وهو يصلي سواء كان قائما أو جالسا بين السجدتين أو في التشهد، المهم أنه سجد أثناء الصلاة، هذا لا يخلو. إما أن يكون عالما، يعني عالما أنه في الصلاة ولا ينبغي له السجود أثناء الصلاة، أو أن يكون جاهلا وناسيا، لأن الجاهل والناسي كما مر معنا على حد سواء. فإن كان عالما بطلت صلاته، لأن المؤلف يقول وتبطل به صلاة غير جاهل، صلاة غير جاهل، معنى هذا من هو غير الجاهل؟ هو العالم، هو العالم، فالعالم هنا تبطل الصلاة. فنقول لهذا الشخص الذي يعلم أنه في الصلاة ولا ينبغي له أن يسجد أو أن يأتي بفعل لم يرد في الصلاة، فهذا نقول له قد بطلت صلاته. طيب لو كان ناسيا أنه في صلاة من شدة البشرى، نسي أنه في صلاة، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ويسجد لإيش؟ للسهو. وإن كان جاهلا يظن أنه لا بأس للمصلي أن يسجد لله شكرا إذا بشر بشيء، فهذا أيضا مثل حكمه مثل الناس، تصح صلاته ويسجد إيش؟ ويسجد للسهو. لماذا يسجد للسهو؟ لأنه زاد إيش؟ زاد. والسجدة إيش؟ واجبا ولا زاد ركنا؟ زاد ركنا، فيكون السجود في حقه ايش؟ مستحبا ولا واجبا؟ واجبا. قال وهو كسجود تلاوة، يعني سجود الشكر كسجود التلاوة. كيف كسجود التلاوة؟ في ماذا المؤلف شبه هنا؟ قال كسجود، نقول كما قال في سجود التلاوة ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وهنا قال وهو كسجود التلاوة. فالمؤلف يرى أن سجود الشكر مثل سجود التلاوة، يسمى في حقه إيش؟ أن يكبر إذا سجد وإذا رفع وأن يسلم. وأيضا على من يقول إن الوضوء يشترط في سجود التلاوة يقوله كذلك في إيش؟ أو يسن يقوله كذلك في الشكر. وجوابنا في هذه المسألة كجوابنا في المسألة التي قبلها، وجوابنا في هذه المسألة كجوابنا في المسألة التي قبلها.
قال المصنف رحمه الله وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة وجنازة بعد فجر وعصر.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى ينبغي التنبه إليها فيما يتعلق بباب صلاة التطوع، وهو أن التطوع من حيث الجملة كما ذكرنا منه ما هو متعلق بسبب كالرواتب أو مثلا الضحى أو دخول المسجد على القلب أنها سنة على رأي الجمهور أو غير ذلك، أو ما كان مطلقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار وصلاة النهار مثنى مثنى، فيكون حينئذ التنفل المطلق في النهار. فالمؤلف أراد أن يبين أن هناك أوقاتا ينهى فيها عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها، ثم شرع في بيان هذه الأوقات وقال وأوقات النهي خمسة. وهنا أطلق قال أوقات النهي خمسة للعلم بهذه المسألة، وأنها ينبغي ألا تخفى على طالب علم، إذا قيل أوقات النهي يتبادر إلى ذهنه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال خمسة، وقوله هنا خمسة جاءت من حيث الاستقراء، وإلا لم يأتي حديث واحد يجمع هذه الأوقات الخمسة منصوصة، وإنما جاءت متفرقة. ولذلك أهل العلم منهم من قال أوقات النهي ثلاثة، ومنهم من قال أوقات النهي خمسة. فأوقات النهي ثلاثة من دون تفصيل، وهي خمسة من حيث التفصيل. فقول المؤلف هنا من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. قوله طلوع خرج به ما لم يكن قد طلع الوقت، كأن يتوهم الشخص الطلوع ونحو ذلك، فلا بد من الطلوع. وقوله هنا طلوع دال على التيقن من الطلوع، على التيقن، فلا ينفع في ذلك الشك ولا الوهم، لا الشك ولا الوهم. وقوله فجر ثان دل على أن هناك فجرا أول، وهذا هو الصحيح، فعندنا فجر أول وعندنا فجر ثان. فالفجر الأول هو ما يكون مستطيرا في الأفق، مستطيرا في الأفق، بخلاف الفجر الثاني فهو ما يكون منتشرا في الأفق. فمثلا الفجر الأول، الفجر الأول الأصل فيه أن بينه وبين الفجر الثاني ما يقارب النصف ساعة أو يقل قليلا عن ذلك. الفجر الأول غير معتبر، والمعتبر في العبادات هو الفجر الثاني. الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني، وهذا عادة لا يرى إلا في مثل البرية أو في مكان يخلو من الأنوار والإضاءة، الفجر الأول يكون بين المشرق والمغرب مستطيرا هكذا، كذنب السرحان مستطيرا في الأفق، يكون معترضا هكذا ما بين المشرق إلى المغرب، هذا هو الفجر الأول، تشعر أن فيه ضوءا، لكن هذا ليس هو الفجر الصحيح، يقال له الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني يكون منتشرا في الأفق بين إيش؟ الشمال والجنوب، وليس يكون كذنب السرحان، ليس خطا واحدا، هذا يكون في السماء وهذا يكون في الأفق عند المشرق، عند المشرق. الفجر الأول بعد الإضاءة تأتي الظلمة ثم يأتي الفجر الثاني، بخلاف الفجر الثاني فإذا أضاء الأفق لا يزال في ضياء حتى تطلع الشمس، هذا أيضا فرق بين الفجرين. الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني يكون البياض في الأفق حتى مطلع الشمس، يعني إلى الأرض، إلى آخر السماء من حدود الأرض، يعني حيث الرؤية، هذا يكون ضوءا وبياضا في الأفق، بخلاف الفجر الكاذب الذي هو الفجر الأول فيكون الضوء في العلو، وأما مطلع الشمس هذا يكون مظلما، هذا يكون مظلما. هذه كلها فروق بين ما يسمى الفجر الصادق أو الفجر الكاذب، أو الفجر الأول والفجر الثاني. فقول المؤلف هنا من طلوع فجر ثان، يعني الذي يمسك بسببه الصائم ويدخل بسببه وقت إيش؟ صلاة الفجر. من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، يعني من صلاة العصر، من دخول صلاة العصر إلى الغروب، أو من بعد الصلاة، من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى الغروب، يعني إلى غروب الشمس، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، إلى ارتفاعها قدر رمح. المؤلف هنا فصل بين المسألتين، وهذا مما يعاب عليه فيه، فلو رتب من حيث ترتيب النهار كان أولى. فلو قال أوقات النهي من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، يكون هذا هو الثاني. والثالث يكون إيش؟ وعند قيامها حتى تزول، ثم يرجع إلى الثاني ويقول من صلاة العصر إلى الغروب، ثم يقول وعند غروبها حتى يتم. هذا هو الترتيب الذي ينبغي، هذا هو الترتيب الذي ينبغي. ولا أدري المؤلف على أي شيء سار في هذا الترتيب. فصار عندنا هذه الأوقات الخمسة، هذه أوقات خمسة، وعند الإجمال يقال لها أوقات ثلاثة، فيكون عندنا إيش؟ من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وإيش؟ لا، ومن قيامها حتى تزول، ومن قيامها حتى تزول، من قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. وهذا وقت قصير جدا، قريب من وقت طلوع الشمس عند ارتفاعها قدر الرمح، هذان الأمران متقاربان. وإيش من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد العصر إلى غروب الشمس، من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولا حديث جاءت متفرقة في هذا في الصحيحين وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما، دالة على أن أوقات النهي هذه الأوقات الخمسة من حيث التفصيل، أو الثلاثة من حيث الإجمال. يأتي ما يترتب على هذه الأوقات في قول المؤلف: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. يحرم، هذا التعبير واضح، يعني الحرام هنا بمعنى المنع الذي يأثم صاحبه على فعله. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. مثلا شخص أراد أن يتنفل، قال سأصلي ركعتين تنفلا بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر، تنفلا مطلقا، فهذا على قول المؤلف يحرم ابتداء نفل. قوله هنا ابتداء نفل مطلقا، يفهم منه أنه لو دخل عليه وقت النهي وهو يتنفل لا شيء عليه، وهذا هو الصحيح. فمثلا ما مثال ذلك؟ شخص كان يتنفل، ضعوا لها صورة، كان يتنفل في الضحى قبل أن تقوم الشمس في الظهيرة، وفي الركعة الثانية دخل وقت النهي عند قيام الشمس قبل أن تزول، هذا وقت نهي. هذا هل ابتدأ النافلة؟ لم يبتدئها، وإنما دخل عليه وقت النهي، فهذا لا يحرم عليه، فلا نقول اقطع الصلاة، لا نقول له اقطع الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يبتدئ النفل، بخلاف ما لو ابتدأ ذلك فإنه يكون في حقه محرما. فإذا أوقات النهي التي نهي فيها عن الصلاة فيها يحرم على المرء أن يتنفل فيها بصلاة مطلقة ابتداء، بخلاف ما لو كان شارعا فيها ثم دخل الوقت. وقوله مطلقة، قوله مطلقة هذا يحتمل أن يكون مراده مطلقا، يعني سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، على قول المحشي هنا، سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، فلو دخل وقت النهي وهو في صلاة التطوع أثم بإتمامه. هذا ليس بصحيح إذا كان ناسيا أو جاهلا. لكن لعل المراد نفل مطلقة، يعني مطلق النفل وليس مطلق حال المتنفل، لأن الناس والجاهل هذا معذور، لأن الناس والجاهل هذا معذور. فقوله إذا المطلقة مطلق أنواع التنفل، سواء كانت قضاء مما يقضى كسنن رواتب أو غيرها، أو تنفل مطلقا. قال لا قضاء فرض، هنا يستثني هذه المسألة، لا قضاء فرض، فقضاء الفرض لا يدخل معنا هنا، يعني لا بأس أن تقضي الفرض في وقت النهي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، إلا ذلك، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذا هو الدليل على أن الفرض، على أن الفرض تقضى في أوقات النهي. وبعض أهل العلم يقول حتى الرواتب تقضى في وقت النهي، ومر معنا ما يتعلق بالرواتب، ورجحنا حديث أم سلمة أن قضاء سن الرواتب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء فرض. فقضاء الفرض إذن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقضى في أي وقت حتى لو كان وقت نهي. فمثلا شخص تذكر أنه لم يصلي الظهر بعد صلاة العصر يعني في وقت النهي، فهذا ما حكمه؟ هل ينتظر حتى تغرب الشمس؟ نقول لا، تصلي ولو كان وقت نهي. لماذا؟ لعموم الحديث الآمر بذلك: من نام عن صلاة أو نسيها. قال: وفعل ركعتي طواف. وفعل ركعتي طواف، ركعتي الطواف هذه مستثناة أيضا بالنسبة لأوقات النهي، فلا تشملها أوقات النهي. فمثلا شخص دخل البيت الحرام بعد العصر وطاف، فهل يصلي ركعتي الطواف أو لا يصلي؟ على قول المؤلف هنا يصلي، على قول المؤلف هنا يصلي. وقال آخرون إنه لا يصلي، لأن النهي هنا عام عن كل النوافل ولا يستثنى من النوافل شيء. والصواب في هذه المسألة أن يقال يستثنى من أوقات النهي، يستثنى من أوقات النهي الفرائض عند القضاء، ويستثنى منها ما كان ذا سبب، ما كان ذا سبب، مثل إيش؟ مثل تحية المسجد، ومثل ركعتي الطواف، هذه أيضا هذه لها سبب. وهل هناك أمثلة أخرى؟ صلاة الاستخارة مثلا قد يهم المرء بالأمر في وقت نهي والأمر لا يتأجل. ركعتي الوضوء على من يقول بأن تكون ذات سبب، يعني ذوات الأسباب أهل العلم يختلفون، الذين يثبتونها يثبتون من حيث الجملة أن هناك عبادات ذوات أسباب، ويختلفون من حيث التفصيل هل هذه من ذوات الأسباب أو لا. أما ركعتي الطواف التي أشار إليها المؤلف فالصواب أنها تفعل حتى في وقت النهي، والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت ثم صلى ركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار حدد هنا، أطلق، أطلق أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب قول أي ساعة هنا لماذا عمت؟ لأنها في سياق إيش؟ في سياق النهي عدم المنع لا تمنع، فهنا يشمل جميع ساعات النهار، جميع ساعات النهار والليل كذلك. فإذن لو دخل الشخص في وقت النهي وطاف نقول له لا بأس أن تصلي ركعتي الطواف لأن هذه من ذوات الأسباب. قال: وسنة فجر أداء قبلها. وسنة فجر أداء قبلها، سنة فجر أداء قبلها لماذا استثناها المؤلف؟ هل سنة الفجر في وقت نهي؟ هل سنة الفجر في وقت نهي؟ نقول نعم على قول المؤلف هنا، لأنه قال من طلوع فجر ثاني ولم يقل من بعد صلاة الفجر، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من يقول إن وقت النهي يكون من بعد صلاة الفجر لما ثبت في صحيح مسلم بإطلاق لفظ صلاة الفجر، ومن أهل العلم من يقول من طلوع الفجر لما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث، هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم صححه جماعة من أهل العلم، إن لم تخني الذاكرة منهم الحافظ ابن حجر، إن لم تخني الذاكرة فالحافظ منه، وإلا فغيره جماعة من المحققين صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه، صححوا هذا الحديث بمجموع طرقه، فمن صححه يرى أن طلوع الفجر هو بداية وقت النهي، فحينئذ تكون ركعتي تكون ركعتا الفجر مما يستثنى. وأما إذا أخذنا بحديث مسلم أن البداءة من صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر، فحينئذ تكون سنة الفجر إيش؟ تكون في وقتها، تكون في وقتها وليست في وقت نهي. قال وسنة فجر أداء قبلها، يفهم من قوله أداء فيما لو كانت قضاء فإنها لا تصلى في وقت النهي، هذا على قول المؤلف، وأما على القول الصحيح فإنها تصلى. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أذن بلال ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الفجر وجهر فيها، فأداها كما كان يؤدي الفجر في وقتها، وإن لم يكن وقت الصلاة دالا على أنها كانت في وقت النهي، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذا الترتيب دليل أنها تفعل هكذا، دليل على أنها تفعل هكذا. فإذن الصواب وسنة فجر أداء أو قضاء قبلها، نضيف كلمة أداء، نضيف كلمة قضاء على ما أشار إليه المؤلف، وهذا هو الصحيح خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال وصلاة لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها وصلاة، يعني صلاة إيش؟ يعني صلاة فجر، صلاة فجر. لماذا؟ لأن إذا قلنا على قول المؤلف إن طلوع الفجر، إن النهي بدأ من طلوع الفجر، فتكون صلاة الفجر في إيش؟ في وقت النهي، تكون صلاة الفجر في وقت النهي، هذا معنى قول المؤلف وصلاة. قال وجنازة بعد فجر وعصر، أي أن الجنازة، صلاة الجنازة لا بأس أن يصلى عليها، لا بأس أن يصلى عليها في الفجر بعد الفجر وبعد العصر أو حتى عند طلوع الشمس، يعني في أوقات النهي لا بأس أن يصلى على الجنازة. فالجنازة إذن صلاة الجنازة مستثناء، مستثناء. ما هو الدليل على الاستثناء هنا؟ الدليل عليه حديث عقبة بن عامر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن 3 ساعات أن يدفنوا فيها موتاهم أو أن يصلوا فيها، وذكر منها، ذكر 3 ساعات التي أشرنا إليها، لكن الشاهد من الحديث قال نهى أن ندفن فيها موتانا، فلو كانت الصلاة ممنوعة لقال نهى أن نصلي فيها على موتانا، فدل على أن الصلاة لا بأس بها، وإنما المنع من الدفن. فنقول حينئذ هذه الأوقات التي ذكرها عقبة بن عامر 3 ساعات هذه لا يدفن فيها الموتى، ينتظر حتى يخرج الوقت، وذلك عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى تضيف إلى الغروب حتى تستقر. أما بعد العصر فهذا لا بأس أن يدفن فيها الموتى، وأيضا بعد الفجر لا بأس أن يدفن فيها الموتى، فقط الموضع الذي لا يدفن فيه الموتى متى؟ إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وعند الغروب حتى يسقط حاجب الشمس، هذه 3 أوقات لا يدفن فيها الموتى، فدل على أن الصلاة جائزة حتى في هذه الأوقات إلا الدفن. هذا ما يدل على أن الجنازة يصلى عليها بعد الفجر وبعد العصر. ثم يأتي بعد ذلك فصل يتعلق بصلاة الجماعة في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
ارتفاع الشمس يا شيخ.
الأخ يسأل ماذا يقال في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ سجود الشكر لا أعلم نصا جاء يخصه، أما التلاوة فقد جاء عند أبي داود وغيره: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وأيضا جاء في رواية: اللهم اجعل لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وارفع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم. أما سجود الشكر فلا أعلم فيه نصا، ولا بأس إذا قال مثل سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى. ماذا يلزم من نام في المسجد ثم احتلم؟ وهل يأتم إذا شعر بالاحتلام فأكمل نومه ثم خرج ليغتسل؟ لا شك أنه إذا شعر بالاحتلام ثم أكمل نومه حينئذ يكون تعمد البقاء في المسجد، ولا ينبغي أن يمكث أو أن يلبث في المسجد وهو جنوب. أما إذا كان لا يشعر فهذا لا شيء عليه. يقول: ما مدى صحة قول من يقول لا حجز في الحرم، وماذا تعني هذه العبارة؟ احتمال لا حجز أو لا حج. لا حجز في الحرم لعل مراده يعني المنع من حجز الأماكن، والحجز هذا ممنوع منه المرء في الحرم وفي غيره، ولا شك أنه في الحرم يتأكد، لأن المعتاد أن الحرم عادة يكون مناخ من سبق، وغير ذلك أيضا من المساجد الصواب فيها أنه لا ينبغي للمرء أن يحجز له مكانا على حساب غيره، إلا إذا كان ممن بكر وابتكر وجلس في هذا المكان وأراد أن يخرج لحاجة كوضوء أو شرب ماء أو نحوه ثم يعود فهذا لا بأس. أما شخص يجلس في بيته ويضع السجادة في المسجد الحرام وغيره يأتي قبله ولا يجد مكانا، فهذا لا شك أنه أقرب إلى التحريم، أقرب إلى التحريم من الكراهة. يقول: متى يكون رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول حين الجلوس وقبل القيام أم بعد القيام؟ هذا قلنا أن الأمر فيه واسع، قلنا أن الأمر فيه واسع، يعني عنده من ابتداء الارتفاع من التشهد إلى أن يستقر قائما. ما حكم التورك في الصلاة؟ هذا مرة معنا. صلوا كما رأيتموني صلوا، هذا يسأل عن صفة التورك. قلنا ذكرنا الحكم وذكرنا صفات التورك الثلاث فيما مضى، ولعل السؤال كان مبنيا على ذلك الدرس. أقرأ في كتاب الإمام السيوطي بعنوان الرسائل العشرة، وفيه تحدث عن أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد نصحني أحد الإخوة بعدم القراءة فيه لأن كاتبه من الصوفية، فما رأي فضل. هذا رأي معروف للسيوطي، ذكره في هذا الكتاب وذكره في الحاوي الفتاوي وفي غير ذلك الكتاب، ويرجح أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن هذا خلاف الصحيح وخلاف الذي عليه المحققون من أهل العلم. يقول: ليس كل واجب في داخل الصلاة يكون تركه مبطلا للصلاة، بل يكون إثم وصلاته صحيحة مثل آمين فهي واجبة وجود الأمر في ذلك، وكذلك الجهر في الجهرية فإنه واجب وجود الأمر العام صلوا كما رأيتموني يصلي. هذه المسألة تنبني على قول الظاهرية، وأما على قول الجمهور فهم لا يرون هذا، لأنهم يرون ترك الواجب في مثل ما ذكرناه من واجبات الصلاة، هذه تبطل الصلاة إذا كان متعمدا.